بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل رسالة روميا، وصلنا لغاية إصحاح 5 عدد 9. أفكركم تاني باللي احنا قلناه. تاني بنقول انه رسالة روميا هي اكتر رسالة بتتعرض لشرح مفهوم الخلاص المسيحي وضرورة تجسد المسيح وفدائه لخلاص البشرية. وعشان توصل للفكرة دي معلمنا بولس بدأ بشرح مأساة الانسان بدون مسيح بدون ربنا، وقال لنا ان الامم عايشين في فجر وفي خطية وفي وثنية، واليهود بالرغم من الناموس اللي عندهم ما عرفوش يتمموه وما التزموش بيه، فالجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. وان ربنا تجسد وفدى الناس كلها مجانا عشان يبقى البر ببلاش لكل من يؤمن. فإصحاح 4 تعرض لشرح شخصية أبونا إبراهيم، لأن اليهود بيعلنوا انتمائهم لأبونا إبراهيم ويدعوا أنه طول ما هم أولاد إبراهيم يبقى ليهم ميزة خاصة. فأثبت لهم أن أبونا إبراهيم تبرر مش بالختان إنما بالإيمان، وبالتالي أبونا إبراهيم هو أب لكل من يؤمن مش لكل من يختتم. فهو ما عادش أبو اليهود إنما هو أبو كل المؤمنين، وبالتالي أبونا إبراهيم هو أبو الكل، فما فيش ميزة تميز اليهودي عن غير اليهودي في الموضوع ده. وشرح لنا أن أبونا إبراهيم إيمانه ده كان له خطوات وكان له اختبارات، ورانا ازاي ابونا ابراهيم قبل وعد ربنا بولادة اسحاق بالرغم من ان مراته كانت عاقر، وقبل انه يقدم ابنه ذبيحة وعنده ايمان برضو انه باسحاق يدعى لك نسلا. صح 5 بدأ يكلمنا عن بركات الحياة بالايمان، فقال لنا مش بس البر بالايمان، اللي يدخل في بر الايمان يبقى له سلام مع ربنا، ولما يبقى له سلام مع ربنا يدخل إلى النعمة، يعني إلى عهد من النعمة، بحيث يبقى ربنا ده أبوه يتمتع بنعم ملهاش حدود. وكمان إن حصل الضيقات في حياته يقول نفتخر في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزن. فادانا بركات كثيرة لحياة الإيمان، وقال لنا أن محبة ربنا انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، ورجع تاني يعرض لنا عظمة هذا الفداء. دلوقتي يتأمل معانا في عظمة الفادي والفداء، قد إيه حكاية الفداء دي بدم المسيح حاجة كبيرة قوي. فنرجع نقرأ من أول عدد 7 عشان نفتكر إحنا ماشيين في إيه. 5-7. فإنه بالجهد يموت واحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكثر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجله. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. معنى الكلام تاني أنه يعني بالكثير قوي واحد ممكن يموت من أجل إنسان صالح أو بار، لكن عشان يكون يموت البار أو الصالح من أجل الأسمة ده بقى فوق التوقعات وفوق الوصف، وحاجة كبيرة قوي أن القدوس الصالح ربنا يسوع المسيح هو اللي يموت مكان نحن الخطاة، ده عكس المتوقع أو أكتر جدا مما نستاهل ونتوقع. وبما انه مات عشاننا واحنا كلنا خطية، فالنهاردة بعد ما احنا شايلين البر منه تبررنا بدمه، يبقى دخولنا السماء قرب قوي، نخلص به من الغضب. يعني احنا مش خايفين قوي من غضب ربنا، لان فدانا بدمه، يبقى فاضل لنا حاجة اقل منها، انه يدخلنا السماء ان عشنا في بر الايمان. حاطط شرط كده، يقولها بطريقة تانية: لانه وان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يعني ايه؟ احنا قبل الفداء كنا اعداء. مش معنى كلمة اعداء ان ربنا بيعادي حد، انما الكتاب بيقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. فلان البشر كلهم خطاة اصبحوا في مثابة الاعداء، لان الله قدوس والله نور، واي شركة بين الظلمة والنور؟ فبقينا احنا في حتة وهو في حتة، مبقاش في صلاح، مبقاش في صداقة بين الله القدوس النور وبين الانسان اللي كله خطيه. فالمسيح له المجد بفدائه عمل صلح، بمعنى انه لانه هو اله حق من اله حق، وجاي لغاية الارض وبقى ابن الانسان وشال خطايانا كلها ومات عننا على الصليب، اصلح السماء بالارض، او صالح ربنا بالانسان، نظف الانسان من خطيته لانه شال عنه التهمة وشال عنه الخطية، وصلحه بالسماء، صلحه بالآب. فبيقول لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. كلمة كبيرة أوي، صلحنا مع الله بموت ابنه. عادة اللي يقوم بالصلح شخص وسيط، عشان كده الكتاب يقول احنا ملناش غير وسيط واحد، يسوع المسيح. الوسيط ده لازم يكون قريب جدا من طرفي المصالح، فما كانش في انسان يقدر يقوم بدور الوسيط، لانه مهما كان الانسان هيبقى خاطئ وهيجي ايه في ربنا. انما عشان يبقى وسيط مظبوط لازم يبقى قدوس بلا خطيه عشان ينوب عننا كلنا، لانه لو خاطي يبقى هو نفسه محتاج اللي يفديه. وبما ان مفيش انسان بلا خطيه يبقى مش هينفع يبقى الوسيط او الفادي انسان. كمان المشكله دي في حق ربنا نفسه. طب مين ينوب عننا في غلطه في حق ربنا؟ ده لازم يبقى ربنا نفسه، لازم واحد قد ربنا. مفيش حد قد ربنا الا ربنا. يبقى ابن الوحيد الذي هو اله حق من اله حق هو اللي ممكن يقوم بدور الوساطه. والفداء محتاج انه يموت، وهو قدوس لا يموت. فهنا يبقى لازم الفادي يبقى اله وياخد جسدنا يبقى انسان عشان ينفع يموت، والا مش هتتم عمليه الفداء. يبقى كاننا بنقول ان شروط الفادي او شروط المصالح لازم يكون اله غير محدود عشان ينوب عن البشريه كلها، ولازم يكون بلا خطية عشان يقدر يقوم بالوساطة والفداء، لأنه لو عنده خطية هيبقى محتاج هو اللي يفديه. ولازم يكون قابل للموت، لأن الفداء محتاج دم، محتاج سفك دم، محتاج موت. يبقى ما ينفعش يفضل إله فقط، لأن الإله لا يموت، لازم يتجسد. ويقولوا كمان لازم يكون عنده قوة الخلق، لأنه مش بس هيفدي الإنسان، هيخلقه من جديد، هيعيد خلقته. فتلاقوا الشروط دي لا يمكن أن تنطبق على إنسان مهما كان. عشان كده في القداس الإغريغوري بتاع غريغوريوس اللاهوتي نقول له: لا ملاك ولا رئيس ملائك ولا رئيس أباء ولا نبي ائتمنت على خلصنا. مفيش حد فيهم يقدر يقوم بالدور ده. الملاك ما يقدرش. ليه؟ لأن الملاك ماله بالإنسان، ده طبيعة غير طبيعة الإنسان. ولا نبي ولا رئيس أباء، لأن مهما كانوا العظماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى برضو في الآخر بشر خطاة. إنما اللي يقوم بالفداء ويقدم فداء مظبوط يقدر يصلح السماء بالأرض، ده لازم يكون سماوي وأرضي، ده لازم يكون إله وإنسان، ودي لا تجتمع إلا في الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، يبقى تمت المصالحة على الصليب، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي علاقتنا مع ربنا علاقة صلح، ما بقاش ربنا بعيد عننا، بالعكس ده المسيح علمنا وقال لنا لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات. ما كانتش دي الصلاة اليهودية، ما كانش اليهودي يقدر يتكلم كده مع ربنا بالسهل. احنا دلوقتي بنتكلم بدلة، ومن علامات الصلح ان وقت صليب المسيح له المجد انشق حجاب الهيكل من فوق لتحت. الحجاب ده كان يفصل الناس عن الاقداس، اشارة للعداوة، انتوا في حتة وربنا في حتة. فلما اتشق الحجاب ده معناه خلاص يلا تعال الرب، ما بقاش فيه خصام ولا عداوة، تعالوا بقينا اصحاب، بقينا مصالحين ببعض. سبيله إن كنا دلوقتي بعد الفداء اللي عمله المسيح، وبعدما نلنا الإيمان والمعمودية والحياة الجديدة، طيب يبقى خلصنا أقرب وسهل جدا من خلال حياة المسيح، يعني من خلال موت المسيح نلنا الفداء، ومن خلال حياة المسيح ننال الأبدية. يعني ايه حياة المسيح؟ واحد يقول طب انا مالي بالمجد، يعني المسيح له المجد قدوس، هاخد ايه انا من حياته؟ لا، ما هو المسيح له المجد من حكمته وتدبيره. قال انا مت بدلكم عشان اشيل من عليكم حكم الاعدام، يلا عيشوا الحياة بتاعتي انا عشان تبقوا قدسين كما انا قدوس، عشان الملكوت ده ملكوت الابن، والسماء دي بتاعنا يسوع المسيح مش هيدخلها غير المسيح وكل من كان شبهه، او كل من كان عضو فيه، كل اللي لازقين ليه دول بس اللي هيدخلوا السماء، دول بس اللي يدخلوا السماء. اذا نخلص بحياته معناها ان احنا نثبت فيه، نمسك فيه، نلزق فيه، نعيش الحياة التي عاشها على الأرض. ده دورنا كمسيحيين. يبقى المسيح فدانا وعمل الصلح والمهمة اللي ما نقدرش احنا عليها، واحنا دلوقتي بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، يعني نكمل المشوار للسماء باطمئنان طول ما احنا عايشين شبهه ومسكين فيه. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله، بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالح. يعني إيه؟ كان قبل المسيح له المجد كل واحد بيفتخر بحاجة عنده، اللي بيفتخر بمركزه واللي بفلوسه واللي بصحته، وكلها حاجات زائلة تافهة، وكلها حاجات ما كانتش رفع عننا حكم الموت. الآن ونحن مصالحون مع الله نفتخر بربنا يسوع المسيح. طب هو الواحد بيفتخر بحاجة ملكه ولا مش ملكه؟ الواحد بيفتخر بحاجة ملكه، وكأننا اليوم صرنا نملك المسيح، فنفتخر بالله بربنا يسوع المسيح. يعني بنقول له رب انت دلوقتي بتاعنا، انت دلوقتي ابونا، احنا لينا فيك وانت ليك فينا، فنفتخر بك كأب وكإله، لانك انت فدتنا وانت صالحتنا مع الآب، وانت ذهبت تعد لنا مكانا، فصار فخرنا هو المسيح إلهنا. عشان كده في حتة تاني يقول أما من يفتخر فليفتخر بالرب. المسيح لا فخر له إلا أنه تبع المسيح، دي الحاجة الوحيدة اللي جواه بيفتخر بيها، أي حاجة تاني صغيرة وتفهم. لو افتخر بحياته حياته هتخلص، ولو افتخر بإمكانياته إمكانياته كلها هتروح، لكن الفخر اللي ما يروحش منه أبدا ان المسيح بتاعنا، مسيح الهنا. عشان كده تلاحظوا في اخر القداس ابونا يهتف بصوت عالي يقول بخريستوس بنوتي، اخر كلمه في اخر القداس او في اخر كل صلاه، يعني المسيح الهنا. تلاقي كل الشعب يقول له ايه؟ امين السشوبي، يعني نعم الى الابد، او ايوه احنا المسيح بتاعنا. هو ده الافتخار بتاع الكنيسه، ما عندهاش افتخار تاني. لا تفتخر باموالها، ولا تفتخر بامكانياتها، ولا تفتخر حتى بمراكز اولادها، كل ده كلام ملوش قيمه. انما امين السشوبي فليكن الى الابد المسيح الهنا. فبيقول ليس ذلك فقط، بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الان المصالح. من اجل ذلك هيشرحها بولس الرسول بفلسفته الحلوه بطريقه تاني مقارنه ببدايه المشاكل. هو كده بيقول لنا المشاكل كلها بتتحل دلوقتي بالمسيح، فهيحط اول المشاكل قصاد اخر المشاكل، اول العقده واخر العقده. من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم. مين بقى البني ادم ده؟ ابونا ادم. كلنا طالعين من ادم، كلنا بني ادمين، فادم دخل الخطيه للعالم، فولدنا كلنا زي ما قال داود بالروح بالخطايا ولدتني امي. انا مولود بني ادم، فشايل التهمه من يوم ولادتي، وشايل الخطيه من يوم ولادتي. كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم، وبالخطية الموت، للتسلسل الطبيعي، خطية دخلت يبقى فضلها الموت، لأن أجرة الخطية موت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني إيه إذ أخطأ الجميع؟ لعل واحد يطلع زي الفلاسفة بتوع اليومين دول يقول وإحنا مالنا آدم يعمل العملة ونشيل همه ليه؟ نقول له ما إحنا بني آدمين. بني آدمين يعني إيه؟ يعني احنا جوه ادم، ساعة ما ادم غلط احنا كنا خلايا في جسم، فلما طبيعته تشوهت او فسدت كل الطبيعة البشرية اللي هتيجي منه نازلة فسدانة. مولودين كلنا باستعداد الخطية، شايلين الخطية. لكن عشان ما تقعدش تلوم الراجل وتقول هو اللي عمل العملة وكأننا احنا ابرياء، ايه رأيك ان ادم غلط وايه كمان؟ اخطأ الجميع. انت هتقعد تتفلسف وتقول ادم عمل العملة وعشان كده انا ملياش ذنب؟ مالكش ذنب، ده لو ما كنتش بتغلط. ما انت لغاية النهاردة بتغلط، وده دليل انك بني ادم، وده دليل ان الخطية اللي عملها ادم كنت هتعملها انت. فبيقول كأنما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم، وبالخطية الموت، فاجتاز الموت الى جميع الناس بأمارة ان الجميع اخطأ. يبقى كل الناس أخطأت، كدليل أنه مش آدم بس الذي يلام. لا، أنا هقعد ألوم آدم وكأني بريء، أنا كمان ألام لأني أنا بإرادتي بغلط كل يوم. برضو تلاحظوا في كلمات القديس غريغوريوس اللاهوتي يقول إيه؟ يقول أنا اختطفت لي قضية الموت. ما يقولش آدم جاب لي الموت، لا، يقول أنا. كل واحد يقولها بلسانه. يبقى وانا بصلي ربنا بقول له يا رب انا اللي جبت الموت لنفسي. الخطيه اللي بعملها لغايه النهارده تؤكد اني مدان واني استاهل الموت. مش هقدر اقول ادم هو السبب وانا بريء، لا، ما اقدرش اقول كده، لان الجميع اخطاوا، الجميع. لكن في اصل للخطيه، وفي اصل للفساد اللي دخل على الطبيعه البشريه اسمه ادم. هيشرح بقية القصة. فإنه حتى الناموس، يعني من عند آدم لغاية ما جينا عند موسى، كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. بمعنى واحد يقول هو قبل الناموس كان في خطية؟ طبعا. طب كيف بيحسبوها إزاي؟ لا، ما كانتش محسوب، لأن ما كانش فيه وصية أو قانون بيقول لا تسرق، لكن كده كده كان في ناس بتسرق، واللي بيسرق خاطي. لكن ما كانتش مرصودة، ما كانش واخد عليها مخالف الشر. لما جينا موس في موسى ابتدت تترصد على كل واحد خطيته. إذن الخطية من عند آدم موجود، لأن بعض اليهود كانوا يفتكروا أنه يعني من ساعة ما كان في ناموس بقت في خطية. لا، الخطية موجودة من ساعة ما آدم أخطأ، يبقى كل البشر عايشين في خطايا، والناموس لما جه شهد عليهم وكك عليهم أخطاء ورصد عليهم أخطاء، لكن معرفش يساعدهم يخلصوا من أخطاء. فبيقول فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآية. يعني إيه الآية دي؟ يعني الموت ملك على الكل حتى من قبل ما يكون في ناموس، لأن احنا قلنا كل الناس بتغلط، ولأن آدم تعدى فحكم عليه بالموت، فكل من جاء بعده بكل تعدي للضمير الطبيعي محكوم عليهم بالموت. فلو واحد منهم قال أنا ربنا ما قاليش ما تاكلش يحكم عليا بالموت ليه، نقول له بص أنت كده كده بني آدم وبتغلط، فما تتهربش من المسألة. أجرة الخطية موت، وأنت طبيعتك بقى فيها خطية وأنت بتخطي، فيعني الحكاية مش محتاجة أنك تقول آدم وتنسى همك. فيقول ملك الموت من آدم إلى موسى، هو لسه هيناقش من موسى للمسيح، لأن عند اليهود فاكرين أن من ساعة موسى الوضع اتغير، هيثبت لهم أنه ما اتغيرش، الموت برضو مالك على الناس، من آدم لموسى من غير ناموس، ومن موسى للمسيح بالناموس، لكن في كل الحالات كل الأجيال ماتت ومحكوم عليها بالموت، وكل الأجيال محسوبة خطاه إن كان قبل موسى أو بعد موسى. ده اللي عاوز يثبته معلمنا بولس، لأنه فاكرين هو عاوز يكثر عن جهية اليهود وإحساس أنه هو متميز وتبع موسى وتبع إبراهيم، فعمال يكسر في الحتة دي، يقول له ما أنت في الأول في الآخر بني آدم، وكل ولاد آدم خطاه زي آدم، إن كان قبل الناموس بيغلطوا وإن كان بعد الناموس بيغلطوا بالأكثر، لأن خطيتهم واضحة. ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، يعني حتى لو ما كانوش غلطوا نفس غلطة آدم اللي هي اتقالت له وصية صريحة وما عملهاش، هم أخطأوا بطريقة أخرى، على الأقل ضميرهم بيقول لهم ما تعملوش بيعملوا، فكده كده خطأ. الذي هو مثال الآتي، يعني إيه؟ يعني كان لازم يبقى في أصل واحد للبشرية يجمعنا كلنا في الهم وفي الغم وفي المصيبة اللي هو آدم، عشان يبقى في واحد تاني يجمعنا كلنا في الخلاص وفي الرحمة وفي النجاة وفي الحياة. فصار آدم كأصل للبشرية وأب للبشرية وأصل للإنسانية كلها، مثال لآخر يأتي يكون أصلا جديدا للبشرية والإنسانية، بس يورثهم الحياة ما يورثهمش للموت. ده اللي هيشرحه دلوقتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. يعني إيه؟ يعني تفتكروا حاجة الوحشة تكسب ولا الحلوة تكسب؟ يصح الحلوة. الخطية تكسب ولا نعمة ربنا تكسب؟ لا، نعمة ربنا تكسب. طب يعني إيه يا بولس؟ يقول لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، ده دي عاملة سودة قوي، كون خطية آدم حكمت على كل الأجيال بالموت، فبالأولى كثير نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. خدها حتى حتى عشان دي فيها كلام مهم. أولا يصح يقول على المسيح الإنسان الواحد؟ طبعا يصح. ليه؟ ما هو إله حقيقي وإنسان حقيقي، طب ليه مركز على كلمة إنسان؟ كونوا إنسان هنا ليه؟ عشان حطوا في مقابلة مع مين؟ مع آدم. آدم إنسان واحد دخل الخطية والموت للكل، المسيح إنسان واحد دخل البر والحياة للكل. فاهمين الفكرة؟ فلازم يركز على ناسوته، لأنه لو قال إله اتلخبطت القصة والمعادلة. لا، ده هو عاوز يقول زي ما القصة ابتدت بإنسان دخل الموت، خلصت بإنسان دخل الحياة. لكن ما هو ما فيش إنسان يقدر يدخل الحياة، فيطلع أن هذا الإنسان الواحد يسوع المسيح هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. إله وإنسان. فيبقى هنا استخدم لفظة الإنسان الواحد ليس إنكارا للاهوته، وإنما تأكيدا لبشريته، عشان يحطه في مقابلة مع آدم الأصل الأولاني للبشرية. إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، دي فهمنا، فبالأولى كثيرا نعمة الله. يبقى اللي عمله المسيح له المجد نعمة، ونعمة معناها هدية وعطية، حتى يسميها بعد كده والعطية التي بالنعمة. وفي عطية تدفع جزء من تمنها، وفي عطية انت ما دفعتش فيها حاجة خالص، فتبقى كلها جفت، جريس، نعمة ملكش فيها فضل خالص. فإن كنا احنا بنقول ليه يا آدم عملت فينا كده بالأولى كثيرا، نقول له كتر خيرك يا رب جدا، لأنك أنعمت علينا بالفداء. إحنا لكنا مع آدم يوم ما أخطأ، ولا كنا مع المسيح يوم ما فدانا. هتلوم آدم إزاي؟ بالأولى أشكر نعمة ربنا على النعمة اللي ادهلنا بالفداء، من غير ما نكون إحنا طالبين ولا مستحقين. فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية التي بالنعمة. كلمة العطية مقصود بها الخلاص أو الفداء، وراها إيه؟ نعمة. نعمة يعني حاجة من ربنا ببلاش، التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. يعني لازم النعمة تبقى أكبر، لازم فضل ربنا يبقى أكبر، لازم إنقاذ ربنا لينا يبقى أكبر، لازم المسيح يطلع أعظم من آدم. حتى إن كان آدم بيعمل سلبا والمسيح بيعمل إيجابا، إيجابية عمل المسيح أقوى. لازم، لأنه ليست كالخطية هكذا. الهبة، الهبة أو النعمة أعظم من الخطية، ودي هيناقشها دلوقتي. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية. يعني إيه؟ يعني إحنا اتفقنا أن في واحد أخطأ وخطيته نزلت لكل أولاده وسرحت في الطبع البشري، وأخطأ الجميع وراءه، وحكم عليه وعلى كل نسله بالموت. طيب يا ترى العطية هتقدر تقوم بالدور ده كله، تصلح كل اللي حصل؟ ده ما بقاش نفر، ده بقت أجيال محكوم عليها بالفساد، خطية، بالموت. ليس كما بواحد اللي هو آدم قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. يعني احنا خدنا الحكم بتاعنا بالدينونة، يعني مدانين، كلنا مدانين أمام الله بسبب أبونا آدم، بسبب انتمائنا لآدم. أنت يا آدم إلى من تراب وإلى التراب تعود. فبيقول لأن الحكم من واحد للدينونة. أما الهبة، الهبة، العطية، النعمة، دول كلام زي بعض شوي عشان ما نكترش عليكم. فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني عاوز يقول إيه؟ المأمورية صعبة جدا على المسيح، أو ضخمة جدا. دي خطية واحدة دخلت الخطايا للعالم كله والموت للناس كلها. النهاردة المسيح لو المجد مش مطالب يشيل خطية آدم، فمطالب يشيل خطية آدم وخطايا كل نسله وكل الأجل وكل خطايا شخص شخص، الليستة التقيلة أو اللي عليه دي. طب موضوع طويل جدا وضخم جدا، ولا يحصى ولا يعد، بقت حاجة مهولة يعني. وده اللي قاله أشعياء لما كان واقف يتعجب قدام الصليب قبل الصليب ب800 سنة يقول له يا رب مين يصدق؟ من صدق خبرنا؟ لأن آثامنا حملها، كان لغز إزاي كل خطايانا احنا كبشر هيشيلها المسيح؟ ايه المسيح ده اللي يقدر يشيل ده كله؟ فبيقول الحكم من واحد للدينونة، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني الغرض قدام المسيح أنه يبررنا، ويبررنا يعني إيه؟ يعني يشيل كل الخطايا اللي كانت علينا. نحن لسنا أبرياء، إحنا خطاة غلطانين مدانين، ولكننا ببرر يعني نطلع براءة، لكن مش أبرياء، ببره يعني نبقى أبرار على حس اللي هو هيعمل. لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون صيد النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. ثاني المقارنة، هو عمال يعمل نفس المقارنة ويعبر عنها بتعبيرات مختلفة، ملاحظين كده؟ مش بيقول معاني جديدة قد ما عمال يغوط في المعنى عشان يثبته. إن كان آدم عمل كل ده المسيح عمل أكتر منه، كان آدم بوظ الدنيا المسيح صلح الدنيا. إن كان بخطية واحد ملك الموت بالواحد، يبقى الموت مالك علينا لأننا بني أدمين، آدم هو المشكلة. فبالأولى كثيرا يوم ما يجي المسيح آدم الجديد، عشان كده بنسميه آدم الثاني أو آدم الجديد، الذين سينالون صيد النعمة، دي نعمة صيادة وعطية بلا حدود وبر بلا حدود مهما كانت خطايا الناس. صيد النعمة وعطية البر، يعني انت هتبقى بار بالنعمة بالعطية مش بالشطار، انت خاطي زي آدم وزي كل نسله. بدل ما الموت يملك عليك بالخطية تملك أنت الحياة بالعطية. ما هو قال إيه؟ الموت ملك على كل بني أدمين كل الناس بسبب الخطية. طيب إيه اللي هيحصل؟ أنت اللي تملك مش الموت، يعني الحياة تملك مش الموت بقى بالمسيح له المجد. فيقول سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح، بالشخص الواحد، بالإنسان الواحد يسوع المسيح، بآدم الجديد. فإذا كما بخطية واحد، يعيدها تاني إلحاح شديد عشان يقول لنا القصة واضحة ومش صعبة. طول ما احنا بني أدمين بصين على آدم، النهاردة كلنا بني أدمين نبص على المسيح ونتبرى من آدم ونقول احنا تبع المسيح، وده اللي هيشرحه بعد كده. يقول انت بقى عندك حاجتين، ليك اصلين، اصل ادم وبيفكرك بالخطيه والفساد والاعدام، واصل جديد الواحد ربنا يسوع المسيح يديك الحياه الابديه والقداس. يلا اختار، تعيش بني ادم ولا تعيش ابن الله؟ بس هذه المسيحيه. هتقول لا انا مش بني ادم خلاص، انا هعيش ابن لله، هتولد ولاده جديده وابقى تبعه، مش عاوز افضل بني ادم. طول ما انا بني ادم خطيه جوايا والموت ماشي ورايا، لكن طول ما انا ابن لله شبه المسيح له المجد تبع المسيح، انا كده مش خايف من موت ومش خايف من خطيه. فاذا كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه، هكذا ببر واحد صارت الهبه إلى جميع الناس لتبرير الحياة. نفس المعنى مش كده؟ هو عمال يقول الخطية صعبة جدا، يعني خطية آدم قد كده كلفتنا كتير قوي، عشان يقول وكمان اللي عمله المسيح عظيم جدا وضخم جدا لأنه شال كل النتائج الخطايا اللي عملها آدم وبنيه. الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه ثاني كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، يعني بعملة آدم بقى كل البشر محسوبين خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. نقف عندها حتة هنا. آدم مشكلته لو لخصناها في كلمة هي كلمة المعصية، إنه ما سمعش الكلام، ما التزمش. هي كانت وصية سهلة، تعتبر سهلة، عنده كل حاجة يأكل منها ويتمتع زي ما هو عاوز، فما كانتش الوصية صعبة. لكن حين عصى آدم ولم يطيع سرحت الخطية والموت على كل الناس. طب إيه رأيك؟ الحل بقى سهل. المسيح جاء بيقول حاضر، ما بيقولش لا. آدم قال لا لربنا، آدم ما سمعش كلام. المسيح جه كإنسان وأصر يورينا حاجة مهمة، إنه بيقول للآب السماوي حاضر. دي صراحة بولس في عبرانيين بفلسفته الحلوة وقال إيه؟ مع كونه ابنا يعني مساويا للآب، تعلم الطاعة، يعني بقى موقفه من السماء يقول حاضر، أنت عاوزني أموت؟ حاضر. طبعا المسيح ناوي يموت لوحده، بس هو عشان واخد شكل آدم فعاوز يصلح اللي حصل. آدم معرفش يقول حاضر في حاجة صغيرة، المسيح هيقول حاضر في عمره، في حياته، بموته. عشان كده يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل. التلاميذ يقولوا له مش أنت قلت أنت والأب واحد، يعني اللي بتعمله بمزاجك؟ يقول لهم آه، بس أنا بوضح لكم فرقي عن آدم. آدم معرفش يسمع الكلام، أنا هسمع الكلام حتى الموت عشان أصلح اللي عمله آدم. فبيقول كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. عشان كده بولس لما بيتكلم عن طاعة المسيح يقول لنا نقطة مهمة قوي في عبرانيين 6، يقول المسيح أطاع الآب فدخل البر كله للعالم. وإحنا هنعيش شبه مين؟ شبه اللي بيقول لأ ولا شبه اللي بيقول حاضر؟ فبيقول ليكون سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه. يعني من هنا ورايح كل اللي هيمشي على منوال المسيح له المجد ويتعلم يقول لربنا حاضر يا رب، ويطيع كل الوصايا مهما كلفته، ده كده في دير ربنا يسوع المسيح، ماشي ورا المسيح. أما اللي ضد اللي حصل ده كله بيرجع يقول لربنا لا، يبقى هيرجع يبقى تبع مين؟ تبع آدم. كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس، هنا تلاحظوا أن كل التركيز إيه؟ آدم والمسيح، آدم والمسيح. آدم بوظ الدنيا، المسيح صلحها. فهيجي اليهود يقولوا له والناموس فين؟ فين الناموس ودوره في تصليح الإنسان؟ ما هو الناموس ده ما بين آدم وما بين المسيح. فقال لهم لا بالراحة، بس أما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. لا ده أنت متحامل بقى معلمنا بولس، يعني ربنا هيبعت الناموس عشان يزود الخطية؟ هيقول ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. هو عاوز يقول ايه؟ لما دخل الناموس بقينا بنعد الخطايا، بتتعد لأن في لستة من الممنوعات مش ملتزمين بيها. فكثرت الخطية بمعنى إيه؟ المخالفات زادت، لأن القانون نزل. إحنا كنا بنخالف كده كده أو ماشيين غلط، بس ما كانش مرصود علينا عدد المخالفات دي كلها. حين دخل الناموس كثرت الخطية. ليه؟ لأنه بقى ممسوك علينا آلاف وملايين من الخطايا كل يوم. فالناموس ربنا سمح أن يدخل ما بين آدم والمسيح عشان يبرز للإنسان عجزه عن البر، عشان يوري الإنسان أديني بقول لك الصح عارف تعمله، أديني بقول لك أنا بزعل من دي عارف تلتزم، أنت مش عارف. عشان الإنسان يصرخ لربنا يقول له أنا مش نافع، أنا مش هعرف أخلص، أنا مش أبار أبدا لوحدي، مش هينفع. فالناموس أثبت للإنسان عجزه، هذه اللي عمله الناموس. أثبت للإنسان عجزه، وأثبت أن الحل مش ممكن يبقى من الأرض، من الإنسان الضعيف. الناموس دخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني ايه؟ يعني شوفوا بقى، لما نعد خطايا البشر من آدم للمسيح، خطايا لا تعد، فكثرت الخطية جدا 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 كده. بقى اللي يشيل ده كله تبقى النعمة ازدادت جدا جدا. فعلى قد ما المأساة صعبة والمشكلة صعبة والخطايا بلا حدود والأجيال بلا حدود، على قد ما تبان نعمة ربنا على المسيح أعظم جدا وبلا حدود. فيبقى معنى الكلام هنا، حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني بما أن خطايا الناس زادت جدا والناموس رصد ملايين وبلايين من الخطايا، تكون نعمة ربنا كفيلة أنها تشيل كل ده. ده اللي قاله يوحنا في رسالته، يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وهو كفارة ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا العالم كله. لدم المسيح له المجد. الكفارة دي تغطي الأجيال كلها، لأنه دم ابن الله، مش دم إنسان ولا دم حيوان طبعا، ده دم ابن الله. فأصبح غير محدود في مفعوله، مفعوله غير محدود لأنه دم ابن الله. حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. ممكن نفهمها كتأمل، أنه لما الواحد فينا تبقى حياته مليانة خطية ويتوب ويرجع لربنا ويحس بالغفران، أن الصفحة السودة دي اتمسحت كلها، يبقى حاسس بإيه؟ بالنعمة جدا. ساعات واحد إيه ما يبقاش حاسس بفضل ربنا. ليه؟ هو شايف نفسه كويس، فعني ربنا هيسامحه في إيه؟ في كذبة، في شتيمة هو مستقل بيها، فحاسس أنه مديون بمبلغ صغير، فيوم ما ربنا يشيله يعني كتر خيرك. لكن اللي مديون بملايين واللي عامل بلاوي الدنيا كلها، ده لما يشعر بالغفران يشعر بقيمة النعمة كبيرة قوي. كل ده تشال دي كبيرة قوي. عشان كده أكتر حد يحس بنعمة ربنا وفضلها اللي حاسس بحجم خطاياه. أنا بقول اللي حاسس ليه؟ لأن ممكن واحد يكون قال كلمة زيادة وحاسس، وممكن واحد يكون بيسرق ومش حاسس. عشان كده واحد زي بولس الرسول، لأن حياته قبل المسيح كان فيها افتراء، وكان فيها تجديف، وكان فيها قسوة، وكان فيها خطايا كتير جدا، يقول في رسالته لتيموساوس: تفاضلت نعمة ربنا علي جدا. ليه؟ عشان ساعتها يقول الخطاة الذين أولهم أنا، أصل أنا أوحش خاطي، فحاسس إن النعمة اللي خدتها أكبر نعمة. واضحة الفكرة؟ هي النعمة واحدة، لكن اللي بيتسامح في مليون غير اللي بيتسامح في ألف. والعملية نسبية. ليه؟ أنت حاسس بالخطية، كل خطية وحشة، لكن أنت حاسس ده مليون ولا ألف؟ عارف لو حسيت إنها مليون هتبقى عندك عرفان طول العمر وشعور بالنعمة رائع وتمجيد لربنا بلا حدود. في مثل، في قصة حصلت مع المسيح تؤكد المعنى. قصة المرأة الخاطئة لما دخلت في بيت سمعان الفريس، فسمعان بقى يتريق في باله ويقول ده لو النبي كان عارف مين اللي لمساه دي. فقال له: تعالى أقول لك مثل. كان لواحد مدينة اتنين مديونين ليه، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، الاثنين مش هيدفعوا، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ قال له: أظن الذي سامحه بالأكثر. قال له: بالصواب حكمت. تعالوا نحكم بقى مين بيحب أكثر، عشان أقول مين يتسامح فأكثر. أنا دخلت بيتك ما أقول لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع قدمي ومسحتهما بشعر رأسي. لم تقبل فمي، أما هي فمزدخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، هي اللي حاسة بالنعمة لأنها أحبت كثيرا. أما الذي يغفر له قليل فيحب قليل، مش لأنه قليل، هو حاسه قليل، هو مش شايف إن ربنا كرمه في كتير. بينما اللي عنده مشاعر توبة وحاسس إنه وحش قوي، ده فرحته بنعمة ربنا بتبقى كبيرة قوي. كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة جدا. معنى كده ليك في نظر نفسك خاطي جدا عشان تتمتع بالنعمة جدا. بس اوعى تاخد الكلام ده، هيقوله مرة جاية نكمله، اوعى حد يقلب الآية ونقول ايه، افنبقى في الخطية لكي تزداد النعمة؟ حاشا. اوعى تفكرها بالطريقة دي، اوعى تستغل رحمة ربنا وتقول كويس بدل بيسامح ناخد راحتنا. اوعى تبقى ما فهمتش ولا حاجة، تبقى ما عرفتش تكلفة الخطية كانت كام، تبقى ما قدرتش محبة ربنا ودمه، تبقى بتستهين بلطفه. اوعى. لكن وانت فرحان بالنعمة بتفتكر قد كده المسيح بيسامح في كل شيء، تزداد النعمة في نظرك جدا. حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. اللي يقرأ الكتاب بدقة يكتشف أن كل إنسان عايش بعيد ربنا أو عايش قبل الفداء بتاع المسيح، في حاجة اسمها ملك الموت، يعني عايش في مملكة شعارها وعنوانها الموت. الموت مستنيه كده كده، بيجري وراه في كل حتة، يقدر يخلص من أي حاجة إلا الموضوع ده. فالموت ملك على العالم. لما دخل المسيح له المجد القبر كثر الموت، وتقالت أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي، راح الموت. ولقينا كل اللي ماشيين ورا المسيح بيجروا في اتجاه الموت بسعادة، وتغير المنظر، مبقاش الموت مرعب، بقالهم الموت رغبة وشهوة. ليه؟ لأنه خلاص مش خايفين، بصين على الحياة الأبدية. فهنا المعنى مهم، أنه الموت ملكة، ولكن بعد المسيح الحياة تملك الحياة الأبدية، هي اللي تملك على الحياة الإنسان المسيح. كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية. تبقى نعمة ربنا ملك حياتك، بتسوق حياتك، وانت عينك على الحياة الأبدية، فمش خايف زي غيرك من الموت بيسوع المسيح ربنا الذي له المجد الدائم للأبد.